أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد الناظم رحمه الله في المرأة التي تكون لها عادة مستقيمة، قال بأنه هو القسم الأول، قال بأنه تجعل ما في العادة حيضا، وما زاد عن العادة الذي تجاوز عن العشرة استحاضة، وإن كان فيها صفات الحيض. هذا هو المشهور المدعى عليه الإجماع. النصوص التي ذكرناها أدلتها مستقيمة لا إشكال فيه. ثم عقب رحمه الله قال فيما إذا لم تكن العادة حاصلة من الصفة، وإلا إذا كانت العادة حاصلة من الصفة أي التمييز، فحينئذ تجعل ما في ما زاد عن العادة أي ما فيه الصفة حيضا ولم يكن والعادة غير حيض. هذا هي أيضا كلام السيد الماتن رحمه الله. لكن هذا الكلام الذي ذكره قلنا بأنه خلاف المشهور، خلاف الإطلاقات. استدلالهم على ذلك بأن الفرع لا يزيد عن الأصل، إذ إن العادة إنما حصلت بالصفة. فلو قلنا بأن هذا ما زاد عن العادة فيها صفة ولم تكن حيضا صار هذا زيادة عن الأصل، فزيادة عن الأصل قاعدة عقلية حينئذ لا يمكن قبوله. قلنا بأن هذه القاعدة لا مدرك لها من عقل أو نقل، بل مجرد استحسان، والفقه الإمامي بعيد عن الاستحسانات العقلية. إطلاقات الأدلة التي ذكرناها تشمل ما إذا كان ما زاد عن العادة فيها صفات الحيض أن لم تكن فيها صفات الحيض، والعادة التي هي هذه عادة المرأة فيها صفات الحيض أم لم تكن فيها صفات الحيض. هذه المرأة لها عادة مستقيمة 6 أيام 7 أيام في وقت معين، أي عادة وقتية وعددية أو لا؟ كانت هذه العادة فيها صفات الحيض أم لم تكن تجعلها عادة لها؟ وأما ما زاد عن العادة الذي تجاوز عن العشرة وإن كان فيها صفة الحيض لا تجعلها إلا استحاضة. هذا ما تقدم بيانه. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله في المقام هذا هو مقتضى القاعدة التي ذكرها وبعض النصوص التي استفاد منها، من أنه ترجع إلى التمييز ولا ترجع إلى العادة. وقد ذكرنا تلك النصوص وناقشنا في دلالتها. فالعمدة ما ذكره المشهور رحمه الله. هذا ما ذكره السيد الماتن. ثم قال رحمه الله وتجعل وأن ما في العادة الفاقدة، بل دون ما في العادة فاقدة من الصفة، أي فاقدة للصفة لا تجعلها، وإن كانت عادة لها لكن لا تجعلها حيضا، وإنما تجعل ما زاد عن العادة وفيها صفات الحيض تجعلها عادة حيضا. هذا هو مقتضى ما ذكروه من قاعدة أنه فرع وأصل، ولا يمكن زيادة الفرع عن الأصل. العادة حصلت من الصفة، فإذا قلنا بأنه الصفة هذه غير مرادة فيما زاد عن العادة، معناه أنه هي نفس العادة حصلت من الصفة، كيف نفرح هذا ونفس العادة ما فيها صفات الحيض؟ فيصير زيادة الفرع على الأصل، وهذه قاعدة غير مقبولة. هذا ما تقدم بيانه. ثم ذكر رحمه الله أما المبتدأة والناسية أي المضطربة، قال رحمه الله وأما المبتدأة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة. إذ العادة هذه المضطربة تارة تطلق على ناسية، ك كانت لها عادة سابقة ثم اضطربت أحوالها، أو أنها لم تستقر لها عادة. المراد من هذا، لأن الناس سيأتي حكمان، هذان هما القسمان الآخران. فالقسم الأول ذات العادة، القسم الثاني المبتدأ، القسم الثالث المضطربة، بمعنى لم تستقر لها عادة، فترجع إلى التمييز. أن حكمها أنها ترجع إلى التمييز. استدلوا، ذهب إلى هذا، هو المشهور المعروف بين الفقهاء، وقد قال في المعتبر إنه مذهب فقهاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل في الخلاف والتذكرة الإجماع في المبتدأ، ويظهر من الخلاف الإجماع في المضطربة أيضا. فإن قبلنا إجماع الخلاف فكلا القسمين المبتدأة والمضطربة فيها الإجماع، وإن لم نقبل فهو ذكر الإجماع في المبتدأة دون المضطربة. وكيف كان؟ استدلوا على هذا الحكم بأمور. الأول النصوص المستفيضة، منها إطلاق معتبرة حفص، قال دخلت على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، أو دخلت على أبي عبد الله امرأته فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره، فقال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. هذه الصحيحة والمعتبرة عامة في المبتدئة والمضطربة. أرجع هذين القسمين الإمام، أي المبتدئة والمضطربة، إلى الصفات، أي للتمييز. هذه عامة تشمل كلا القسمين، والحديث يشمل كلا القسمين المبتدأ والمضطربة كما هو ظاهر. ومنها معتبرة إسحاق بن جرير، قالت له إن أيام حيضها مختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال عليه الصلاة والسلام دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم باسد. أن ظاهر هذا المضطربة، هذا الحديث واضح، أرجع هذه المرأة إلى التمييز، أي إلى الصفات حينئذ، ولكن ظاهرها أنها المضطربة، ما تدري، لأنها تسأل المرأة لا تدري أحيض هو أو غيره. الإمام أرجع هذه المرأة المضطربة إلى دم الحيض. فهاتان روايتان، الرواية الأولى تشمل المبتدأة والمضطربة، الرواية الثانية ظاهرها المضطربة لا تشمل المبتدأة. هذا هو دليل المشهور. حينئذ ما ضبط ضرر بين التعارض بين هذين القسمين، هاتين الروايتين؟ الرواية الأولى مطلقة ظاهرها إطلاق يشمل المبتدأ والمضطربة، وهذا يختص بالمضطربة، لا نقيد الإطلاق بهذه الرواية، إنما مثال لهذا الحكم، هذا صحيح ممكن. ثم قال بأنه ومنها غلط، ولكن هذا صحيح، لكن الكلام أن هنا مرسلة يونس الطويلة المعتبرة المعمولة بها عند الأصحاب، وذكرنا سابقا أن هذه المرسلة فيها ما فيها فقرات من خلاف عمل المشهور، ولا يضر أن المشهور يسقطون، لا يعملون بهذه الفقرة ولكن يعملون بفقرات أخرى، هي مرسلة بحد نفسها. لو كنا نحن وهذه الرواية لا يجوز لنا الاعتماد عليها لأنها مرسلة ضعيفة بالإرسال، لكن عمل المشهور بهذه المرسلة في كثير من فقراتها إلا بعض فقراتها التي أعرض عنها المشهور، لا يضر هذا الإعراض في اعتمادهم على بقية الفقرات الأخرى، وهذا ديدا للفقهاء. ففي الفقرة التي عملوا بها يعتبر هذه المرسلة فيها، وفي الفقرة التي لن يعملوا ويسقطوها، ولكنما لا يسقطون أصل الرواية، هذا هو دأب العلماء وعدلهم. ويظهر من مرسلة يونس خلاف ذلك، فإن ظاهرها أن المبتدأ ترجع إلى الروايات، الروايات تجعل يوما ثلاثة أيام ثم تنتظر 20 يوما، وفي بعض الروايات كذا. قلنا هذا الحكم في سابقا في المبتدأ إذ ورد في ذيل هذه المرسلة. وأما السنة الثالثة أي إنها هذه الرواية تنقل سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النساء، في حيض النساء ودماء النساء. وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لها أيام متقدمة أي مبتدأت ولم تر الدم فقط قد ورأت أو رأت أول ما أدركت ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام، فقال يعني رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام، ترجع إلى 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي 23 إلى آخر أيام. حديث جعل المذهب للمبتدا الأيام، تجعل 6 أو 7 أيام حيضا والبقية تصلي وتصوم حينئذ إلى 23 يوم. هذا ما ورد في هذه المرسلة. هذه المرسلة تخالف تلك الروايات، المبتدا ترجعها، هذه المرسلة ترجعها إلى الأيام لا إلى التمييز بالصفات حينئذ، وتلك الروايات ترجع المبتدأة إلى إما بإطلاقها ترجع إلى التمييز، أو بخصوص إسحاق بن جرير الذي ترجع إلى هذا. فحينئذ أي شيء نفعل؟ يساعد هذه المرسلة إطلاق بعض النصوص منها، هذه النصوص أيضا لها إطلاقا تشمل المبتدأة، المرسلة خصوص المبتدأة وإطلاق بعض النصوص منها. موثق ابن بكير: إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك، تركت الصلاة 3 أيام ثم تصلي 20 يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة 3 أيام وصلت 27 يوما، وهكذا ترجعها هذه الرواية موثق إلى من؟ إلى الأيام حينئذ. تصلي 3 أيام، تترك الصلاة 3 أيام، ثم تصلي 23، ثم ترادام تترك الصلاة، وهكذا ترجعها إلى الأيام إلى أن يستقر به العادة. هذا الحديث. ومن تلك الروايات يشمل المبتدأ حينئذ، هي مباردة في المبتدأ. وموثق شماعة: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها 3 أشهر وهي لا تعرف أيام قراءها، فقال عليه الصلاة والسلام: أقراؤها مثل أقراء نسائها، أي ترجع إلى نسائها، أمها، أختها، خالتها كما تقدم سابقا، فإن كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها 10 وأقله 3. حينئذ ترجع إلى العدد، أكثر الحيض 10 أيام، أقل الحيض 3 أيام، ليس أكثر من ذلك. فهذه الرواية لا ترجع المبتدأة إلى التمييز، وإنما أرجعتها إلى الأيام. تلك الروايات أيضا أرجعتها إلى الأيام، فهي مخالفة لتلك الروايات. فما وجه الجمع بين هاتين الروايتين والروايات المتقدمة؟ متعارضات في المقام. فذلك القسم من الروايات تجعل المبتدأة والمضطربة حكمها الرجوع إلى التمييز حيض الصفات، بينما هاتين الروايتين وبعض إطلاقات النصوص رجعها إلى الأيام ففرق بينهما تعارض، فحينئذ يشهد الحكم برجوع المبتدئة إلى التمييز، فلا بد حينئذ إما من تقييد النصوص السابقة بالمرسلة، نقول بأن إطلاق الرواية الأولى التي ذكرنا بأنها تشمل المبتدأة والمضطربات نقيدها بالمرسلة، أي إلا في المبتدأة حكم بقية النساء المضطربة ترجع إلى التمييز، إلا المبتدأة ترجع إلى الأيام لا إلى التمييز، هذه نقيدها، وهذا عادي بالمرسلة وغيرها هذه المرسلة مما تقدم، لظهورها في الفرق بين المبتدئة والمضطربة، حيث ترجع الأولى إلى العدد والثانية إلى التمييز، فنقيد تلك الإطلاقات بهاتين الروايتين وغيرهما، هذا وجه. وإما أن نقول بأن مرسلة يونس لا ربط لها بالمبتدأ، إنما الإمام يبين سنن رسول الله، وسنة رسول الله قسمت النساء إلى عادة صفة روايات، لا تصل النوبة إلى اللاحق ما دامت الأولى موجودة. هذه من إذا راجعنا إليها من صدرها إلى ذيلها يحصل لنا العلم بأنها في مقام حصر تحيض المرأة في ثلاثة، لا تبين أن حكم المبتدأ كذا وكذا، إنما نستفيد حكم المبتدأ والمضطربة وغيرها من روايات أخرى، أن هذه المرسلة على طولها إنما يريد يبين حكمها، إنها هناك عادة، هناك صفات، هناك أيام، فما دامت هذه موجودة لا تصل النوبة إلى اللاحق ما دامت الأولى موجودة. هذا هو ثلاثة: العادة والصفة والعدد، ولا تصل النوبة إلى كل لاحق مع وجود السابق، هذا هو المرسل، فلا ربط لها بهذا. هذا وجه من وجوه الجمع، نطرح المرسلة لأنها ليست في مقام بيان حكم المبتدئة، هذا ماذا، لكن لا يمكن الأخذ بها من هذه الجهة بعد إعراض المشهور عن هذه الخصوصية. المشهور ما عملوا بهذه الخصوصية، أن هناك عادة صفة عدد لا يمكن الرجوع إلى السابق لاحق ما دام السابق موجودا، المشهور لا يقولون بذلك، فلذلك أعرض المشهور عن هذه الفكرة حينئذ فلا يعملون بها، فلا يمكن اعتماد على هذا الوجه من الجمع. وإما الرجوع إلى ترجيح إلى السند كما فعله الشيخ الأنصاري رحمه الله في طهارته، الرجوع إلى المرجحات السندية، وهي مع أخبار التمييز أولا لموافقتها للمشهور ومخالفتها لأبي حنيفة. كلامنا في أنه كل مخالفة لأحد المذاهب أو لعالم من علماء أهل السنة يعتبر أنه تقية، هذا هو أول الكلام، هذا بحث خاص في التقية. أبو حنيفة يقول: لكن الفقهاء الثلاثة والآخرين عندهم وغيرهم ممن كان فقهاء المذاهب انحصرت بعد مدة ولم تنحصر في هذا، كان المعاصرين لأبي حنيفة وعلماء أيضا، فحينئذ مجرد أبي حنيفة يقول بذلك مخالف لذلك يحمل هذه الرواية على التقية، هذا أول الكلام، فحينئذ كلام الشيخ الأنصاري، فلموافقتها للمشهور أحد المرجحات، موافقة الرواية للمشهور، مخالفتها لأبي حنيفة حينئذ هذا أيضا مرجح إذا ثبت على أنه هذه مخالفة للعام من الجمهور، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في طهارته. ومع الإغماض عن ذلك حينئذ، إذا ما قبلنا هذا الترجيح وقلنا بأنه ما في ترجيح سندي في البيت، مشهور موجود لكن هذا المشهور أكو خلاف في البيت، من العلماء من يذهب إلى أنه ترجع المبتدأة إلى العدد وغير ذلك من الخلافات اللي موجودة التي سنذكر حينئذ، فكيف يمكن أن نقول بأن هنا مشهور مرجح لأخبار التمييزي؟ هذا بحث. حينئذ مع الإغماض عن هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، فالمرجع إطلاقات الحيض السابقة عرفا على الواجد والمسلوب من الباقي. عرفا إذا راجعنا إلى العرف عند النساء لا الرجال، لأن عرفهم ما مقبول في هذا الشيء، هذا أمور مختصة تختص بها النساء هذه، فإنها ترجع إلى العادة ترجع إلى العادة، هذه الإطلاقات نحملها على العادة المسلوبة عن أن الغير فاقد من الصفات، حينئذ هذه والقاعدة الموجودة في القلب العرف نرجع إليه. ومن أجل هذا التعارض بين الأخبار أشكل صاحب الحدائق في المبتدأة ذي مرسلة طويلة التي ذكرناها، وقال إن زهرة بعدم ذكر التمييز للمبتدأة أصلا أنكر أن تكون للمبتدأ حكم للتمييز بالتمييز، أبدا ما مذكور المبتدأ، بل جعل لها أكثر الحيض وأقل الطهر، أقل الطهر وأكثر الحيض. وقال في أبي الصلاح بأن بإرجاعها المبتدأ إلى عادة نسائها كما ورد في إسحاق رواية إسحاق أو رواية الثانية، هذه هما أقوال الفقهاء في المقام. أنكر بعضهم أصلا لحكم المبتدأ أن ترجع إلى الصفات أي التمييز، بعضهم رجع إلى الأيام، بعضهم أرجع المبتدأ إلى عادة نسائها، هذه هي أقوالهم رحمهم الله في المقام. ولكن الحق في المقام إن جميع ذلك ما ذكروه من وجوه الجمع غير تام، لأن التمييز في المردد بين الشيئين، إذا كنا عندنا شيئان تردد أحدهما بالآخر لنا مطلوب نريد نطبقه على أحد الشيئين المرددين لابد أن نرجع إلى الصفات، هذا شيء صحيح، هذا عرفي، هذا لا يختص بالدمج، فإن التمييز في المردد بين الشيئين بالصفات من الأمور المتعارفة عند فقد الأمارة الخاصة، إذا لم تكن إمارة خاصة في تعيين أحد الشيئين نرجع إلى الصفات حينئذ، هذا أمر عرفي هذا، فلنطبق هذا الأمر العرفي عند هذا في المبتدأة والمضطربة أيضا. دماء مستمرة، هذا الدم مستمر مستمر في المضطربة، تجاوز العادة تجاوز العشرة، في المبتدأ لم تكن لها عادة، نرجع إلى الصفات حينئذ. الصفة التي تكون في الدم وهي صفات الحي يحكم بأنها حيض، والدم الذي ليس فيه صفات إنما نرجعها استحاضة. نعم، يمكن حمل النصوص التي تقدم ذكرها الشاملة للقسمين على هذا الأمر الارتكازي العرفي، فما ورد في الصحيحة الأولى ومن المعتبرة الأولى من أنه يشمل ترجع إلى الصفات على هذا الأمر الارتكازي العرفي، فحينئذ لا بد من حمل المعارض على وجه مقبول، فإن لم يمكن حمل هذا المعارض على وجه فلا بد من رد علمه إلى أهله. هذا ما ذكره السيد الماجد ودليل ما ذكره.